إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الأموال فتنة وهكذا الأولاد. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، فيفتن الشخص بماله وبولده إن لم يتقي ربه سبحانه وتعالى ويراقب ربه عز وجل. وقد جاء عند الترمذي من حديث كعب بن عياض رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. فأخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن رب العالمين عز وجل فتن العباد بأنواع من الفتن للابتلاء والامتحان. فهنالك من فتن وكانت فتنته بالنساء كبني إسرائيل، وهناك من فتن بغير ذلك، وهذه الأمة فتنت بالمال. إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، هكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. وجاء في الترمذي من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسل على غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فبين نبينا عليه الصلاة والسلام أن من حرص على المال وحرص على الشرف يدخل عليه الفساد العظيم في دينه، وذلك أفسد عليه من ذئبين جائعين أرسل على قطيعة غنم. والذئاب إذا أرسلت على الغنم أفسدت إفسادا بالغا، لا يكتفي الذئب بغنمة واحدة وإنما يهلك الجميع، ثم يأكل ما تيسر له ويمضي. وهكذا من حرص على المال وعلى الشرف فإنه يدخل عليه الفساد في كثير من أموره أو في جميع أموره، وهذا إن لم يتقي ربه عز وجل. فالمال فتنة، وهذه الأمة فتنت بالمال كما أخبرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. فلهذا القلة من الناس من يتقي ربه سبحانه وتعالى وينظر إلى ما يحل وما يحرم عليه في أمر المال. وهناك من الناس عنده أن كل ما حل في اليد فهو حلال، كل ما حل في اليد فهو حلال، وإن كان عن طريق الغش وعن طريق النصب أو عن طريق السرقة أو عن طريق الاحتيال أو عن طريق الظلم أو غير ذلك، ما استطاع أن يأخذه من المال وحل في يده فهو الحلال عنده. وكم من معاملات باطلة ومخالفة لشريعة الإسلام لا يبالي كثير من الناس بها لفتنتهم بالمال. إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. وقل من الناس من يتقي الله عز وجل في المال. وقد ذكر أو روى ابن سعد في الطبقات بإسناده أنه ذكر عند محمد بن سيرين، ذكر عند محمد بن سيرين حماد، ذكر عنده حماد بن زيد أو حماد بن زيد رحمة الله عليه، فقال رحم الله حمادا كان مسلما عند الدراهم، رحم الله حمادا كان مسلما عند الدراهم، أي يتقي ربه فيها ويسلك فيها ما دلت عليه الشريعة، وهذا نادر في الناس وقليل في الناس. وإن من جملة الفتن في هذا الباب ما يتعلق بعدم المبالاة بقضاء الديون وسداد الدين، فإن هذا بلاء وشر انتشر في أوساط كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل، يستدين ويقترض ويفترض ولا يبالي بسداد ما عليه من الدين، لأنه فتن بالمال، يريد أن يأخذ المال من أي جهة، إما عن طريق الاقتراض أو عن طريق الاحتيال أو عن طريق الغش أو غير ذلك، وإذا وصل المال إلى يده لا يؤدي حقوق الناس. وهذا بلاء انتشر في أوساط كثير من الناس، ولا يسلم من ذلك إلا القلة القليلة من الناس، وصار كثير من الناس يمتنع من القرض ويكتب بعضهم بعض الجمل في متجره بسبب قلة الأمانة في هذا الباب في أوساط الناس، فترك الناس هذا الأمر وصاروا لا يقرضون أحدا بسبب عدم الأمانة أو قلتها في أوساط الناس والتساهل بهذا الأمر العظيم، وهو ما يتعلق بأمر الدين. إن التساهل في أمر الدين ذنب من الذنوب، ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي المتعلقة بحقوق العباد. لن يزول هذا الأمر من ذمتك إلا بسداد الحق إلى أهله، لا بد أن تؤدي الحق إلى أهله، ولن تبرأ ذمتك إلا بذلك. معاشر المسلمين، الدين لا يستهين الإنسان به، فلا تستدين إلا إذا دعت الحاجة الماسة أو الضرورة، ولا تستدين إلا على نية الوفاء وعلى نية السداد. وينبغي ويجب أن يتقي العبد ربه سبحانه وتعالى في هذا الأمر. لا تتساهل ولا تتسارع في أمر الديون، فليست محمدة، ليست محمدة لك لا في الدنيا ولا في الآخرة. الدين قد يوقعك في صفات المنافقين والعياذ بالله، يوقعك في الكذب ويوقعك في إخلاف الوعد، وهما من صفات المنافقين. آية المنافق ثلاث، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فقد تقع في بعض صفات المنافقين بسبب الدين. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في صلاته ويقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا، وأعوذ بك من فتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، فقال قائل: يا رسول الله، ما أكثر ما تدعو، ما أكثر ما تستعير من المغرم؟ والمغرم هو الدين. ما أكثر ما تستعير من المغرم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، يحدث ويكذب حتى لا يستمر صاحب الحق بمطالبته ويأتي بالمعاذير الكاذبة، وهو لا يريد أن يؤدي الحق إلى أهله، لكن يأتي بالمعاذير الكاذبة ويكذب ويقع في صفة من صفات المنافقين، وهكذا يعد: سوف أسدد الدين في يوم كذا، ويأتي ولا يفعل، ثم يجعل موعدا آخر وثالثا ورابعا وخامسا، ويقع في صفة من صفات المنافقين فيحدث ويكذب وهكذا يعد فيخلف. فهذا الأمر من آفات الدين ومن آفات الاستهانة بأداء الحقوق إلى أهلها. وهكذا قد يوقعك الدين في الهلاك، فيهلك مالك ويهلك نعم بدنك، وقد تهلك في الدنيا وفي الآخرة، فتخسر خسرانا مبينا بسبب أنك استهنت بالدين وبأدائه وبأداء الحقوق إلى أهلها. جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ أموال الناس وهو يريد أن يؤديها أدى الله عنه، ومن أخذها وهو يريد أن يتلفها أتلفه الله. من أخذ أموال الناس وهو يريد أن يؤديها أدى الله عنه، أي أعانه على سداد دينه إن كانت له النية الصالحة، يريد أن يؤدي الحق إلى الناس، فيعينه رب العالمين سبحانه وتعالى على ذلك، وييسر له رب العالمين ذلك. وإن كان بخلاف ذلك، كحال كثير من الناس، إن أخذ أموال الناس وهو لا يريد أن يؤديها، قال عليه الصلاة والسلام: أتلفه الله. ومن أخذها يريد أن يتلفها، أن ينتفع بها ولا يرد الحق إلى أهله، قال: ومن أخذها وهو يريد أن يتلفها أتلفه الله. دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتلف. قد يتلف مالك، قد تتلف صحتك، قد تتلف فتكون من أهل النار والعياذ بالله بسبب تساهلك بهذا الحق من حقوق العباد. فلا تستهن يا عبد الله، لا تستهن بهذا الحق، وأدي الحق إلى أهله. إن الدين قد يوقع العبد في العقوبات الدنيوية قبل العقوبات الأخروية. روى البخاري معلقا في صحيحه، ووصله الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود والنسائي وابن ماجه، من حديث الشريد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لي الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبته. لي الواجب أي امتناع الواجد، أي الغني القادر على سداد الدين، إذا امتنع عن سداد الدين فهذا ظلم إذا فعل ذلك وهو قادر على سداد الدين وليس بمعسر، لكنه يماطل وهو قادر على السداد، فهذا ظلم. قال: يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه أي أن تتكلم في عرضه، يتكلم صاحب الحق في عرضه ويقول: فلان من شأنه كذا وكذا، ومن أمره كذا وكذا، فعل كذا وحصل منه كذا وكذا، فلا تكن هذه من الغيبة المحرمة، بل أحل النبي عليه الصلاة والسلام عرضه لمن ظلمه بأن يتكلم بما حصل من فلان أنه أخذ ولم يسدد وما طلى في الحق الذي وجب عليه. وكذلك تحل عقوبته أي بالحبس وغير ذلك بسبب أنه ترك أداء الحق الذي وجب عليه مع القدرة على الأداء. أما من كان معشرا فقد قال رب العالمين سبحانه وتعالى: فنظرة إلى ميسرة. وإنما الكلام في الواجد القادر على الأداء ثم يماطل في الأداء. فهنا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن عرضه قد حل وعقوبته قد حلت أيضا وعقوبته قد حلت أيضا بسبب أنه ترك ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه ولم يؤدي الحق إلى أهله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا برحمته، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، معاشر المسلمين، كان نبينا عليه الصلاة والسلام في أول الأمر من استدان دينا ومات قبل أن يسدد دينه يأبى عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه حتى يرتدع الناس عن التساهل في حقوق العباد. جاءت الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بجنازة، فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام: صلي على فلان. فقال عليه الصلاة والسلام: أعليه دين؟ قالوا: لا. أترك شيئا؟ قالوا: لا. فلم يكن عليه دين ولم يترك أيضا تركه، وهذا يدل على فقره. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه، ثم أتي برجل آخر فقيل له: صلي على فلان. فقال عليه الصلاة والسلام: أعليه دين؟ قالوا: نعم. أخلف شيئا؟ قالوا: خلف 3 دنانير، أي عنده ما يسدد ذلك الدين، مات وعليه دين لكن عنده السداد. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه. ثم أتي برجل ثالث فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام: صلي على فلان. فقال عليه الصلاة والسلام: أعليه دين؟ قالوا: نعم. قال: أخلف شيئا؟ قالوا: لا. فامتنع النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليه وقال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: الدين علي. فتحمله رضي الله عنه، فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى على صاحب الدين لما تحمل دينه أبو قتادة رضي الله عنه. فامتنع نبينا عليه الصلاة والسلام من الصلاة على الميت الذي مات وعليه دين ولم يخلف قضاء، حتى يرتدع الناس ولا يتساهل الناس في هذا الحق من حقوق العباد. فلا تتساهل يا عبد الله في هذا الحق، ربما يكون سببا في عذابك في قبرك والعياذ بالله إن تساهلت في ذلك. فقد جاء في المسند من حديث جابر، وإن كان في الإسناد شيء من النزاع والاختلاف، لكن فيه أنه أتي النبي عليه الصلاة والسلام برجل ميت فطلب منه أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليه دين؟ فقالوا: عليه دينارين. فأبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه، فقال أبو قتادة: علي الدين. فتحمله، فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام فصلى عليه. ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الآخر إلى أبي قتادة وقال له: ما فعل الديناران؟ أي أهل قضيت الدين عن الميت أو لا؟ فقال: يا رسول الله، إنما مات بالأمس. ثم جاءه النبي عليه الصلاة والسلام من الغد فقال له: ما فعلت الديناران؟ فقال: يا رسول الله، قضيتهما. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن حين برد جلده، أي أنه كان جلده مشتعل بسبب دينه الذي ما أداه ومات قبل أن يؤدي الحق الذي وجب عليه، فلم يؤدي حقوق الناس إلى أهله. ربما إذا مت وعليك دين كنت من المفلسين ودخلت نار جهنم والعياذ بالله بسبب إفلاسك، والسبب في ذلك التساهل في الدين. جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا متاع، من لا دينار له ولا متاع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة فيأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وأكل مال هذا، قال: وقتل هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من خطاياهم فحطت عليه ثم حطت النار، فحطت عليه ثم حطت النار. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء من يأكل أموال الناس، والذي يأخذ الدين فإنه ممن أكل أموال الناس. الذي يأخذ الدين على نية عدم السداد ولا ينوي السداد ويماطل في أدائه فهو داخل في هذا الحديث. ربما يأخذ صاحب الحق ما عندك من الحسنات فلا تفي حسناتك بحقه، فتأخذ وتتحمل خطايا صاحب الحق فتطرح تلك الخطايا عليك ثم تطرح في النار والعياذ بالله. فلا تتساهل يا عبد الله في هذا الأمر الذي تساهل فيه كثير من الناس، والمتأمل في أخبار الناس يجد العجب العجاب من التساهل في هذا الباب. وقد يكون الرجل نعم معروف بالأخلاق الحسنة والأمور الطيبة وأموره مستقيمة حسنة، إلا في هذا الباب لا يتقي الله عز وجل ولا يتورع في هذا الأمر. كان حماد رضي الله عنه كما قال ابن سيرين: رحم الله حمادا كان مسلما عند الدراهم، رحم الله حمادا كان مسلما عند الدراهم. فليتق العبد ربه في حقوق الناس، وليؤدي الحق إلى أهله قبل أن يأتي الموت ويفاجئه الموت ويتحمل تبعات ما فعل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرحمنا برحمته، إنه الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم عليك بأعداء المسلمين أجمعين من اليهود والنصارى والأمريكان ومن غيرهم من صنوف الكافرين والمنافقين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم. اللهم اكفِ المسلمين شرهم، اللهم اكفِ المسلمين شرهم، اللهم اكفِ المسلمين شرهم. اللهم اكتب بإخواننا المستضعفين في بلاد فلسطين، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم احفظهم بحفظك وكلأهم بكلائك، إنك على كل شيء قدير. اللهم الطف بهم، اللهم أمنهم في أوطانهم، اللهم رد كيد أعدائهم في نحورهم، واكفهم شرورهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واهدنا واهد بنا، والطف بنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.